إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وبعد، فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له، عبادة واستعانة. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى في الآية الأخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال الشيخ رحمه الله: ونظائر هذا في القرآن كثير، وكذلك في الأحاديث، وكذلك في إجماع الأمة، ولا سيما أهل العلم والإيمان منهم، فإن هذا عندهم قطب رحى الدين كما هو الواقع. يعني الشيخ رحمه الله تعالى ما قرره في بدء كلامه من تلك القاعدة الجليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. فهذا الذي ساق هذه الآيات المباركات في الدلالة عليه، وذكر أن الأحاديث كذلك تدل عليه، وكذلك إجماع الأمة ولا سيما أهل العلم والإيمان منهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا عندهم قطب رحى الدين كما هو الواقع، توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة، وذلك أن العبد بل كل حي بل وكل مخلوق هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، والمنفعة للحي هي من جنس النعم واللذة، والمضرة هي من جنس الألم والعذاب، فلا بد له من أمرين: أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود، والمانع الذي يدفع ذلك المكروه، وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية. فهنا أربعة أشياء بين تلك القاعدة بين يديها التي ذكرها الشيخ الإمام رحمه الله تعالى، وبين أنها عند أهل العلم والإيمان هي قطب رحى الدين: توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل لله عبادة واستعانة. ثم بين رحمه الله أنه سيقدم ذلك مبينا بوجوه، ثم جعل قبل تلك الوجوه التي يبينها رحمة الله عليه مقدمة، فذكر في تلك المقدمة أنه لا بد من أمرين، لأن كل حي بل كل مخلوق هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، والمنفعة للحي هي من جنس النعم والنعيم واللذة، والمضرة هي من جنس الألم والعذاب. فتحصل عندنا أمران: أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به العبد ويلتذ به، والثاني المعين الموصل المحصل لذلك المقصود، والمانع من دفع المكروه أي المانع الذي يدفع العبد به ذلك المكروه، وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية التي هي من وراء الفعل. فهاهنا أربعة أشياء: أحدها أمر محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مبغض مطلوب العدم. مبغض كما كتبها الشيخ رحمه الله: بغض الشيء بغضا مقته وكرهه فهو باغض وبغوض، والشيء مبغوض وبغيض. قال الشيخ: تحصل عندنا أربعة أشياء: أحدها أمر محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مبغض مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد، بل ولكل حي لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها، وأما ما ليس بحي فالكلام فيه على وجه آخر. قال الشيخ: إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه. فهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو المقدمة التي جعلها بين يدي بيانه لتلك الوجوه على تلك القاعدة التي ذكرها، وهي القاعدة الجليلة التي صدر بها كلامه: توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل لله عبادة واستعانة. فذكر رحمة الله عليه تلك المقدمة، ثم قال: بيان ما ذكرته من وجوه. أحدها أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو والمطلوب، وهو المعين على المطلوب، وما سواه هو المكروه. الله تبارك وتعالى يحب ذلك، فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه، وسبحانه الذي يجعل الأمر المحبوب محبوبا ويعطي الوسيلة من أجل الوصول إليه ويعطيه، وكذلك يجعل الوسيلة التي توصل إلى الأمر المبغوض كأنها عدم، وحينئذ يتحصل ما يتحصل للعبد من السعادة والنعيم في الدنيا. وهذا معنى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب، فالأول من معنى الألوهية والثاني من معنى الربوبية. كلامه رحمة الله عليه قال: لابد عندنا من أربعة أشياء، أحدها أمر محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مبغض مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. قال الشيخ رحمه الله: هذا معنى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبودية تتضمن المطلوب المقصود لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب، المستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. وأما العبودية فإنها تتضمن المطلوب المقصود. قال الشيخ: فالأول من معنى الألوهية، يعني ما يتعلق بالعبادة التي تتضمن المطلوب المقصود، هذا يتعلق بالألوهية ومن معانيها. والثاني من معنى الربوبية، أي الاستعانة بالله تبارك وتعالى وإعانة الله تبارك وتعالى عبده على المطلوب. قال: فالأول من معنى الألوهية والثاني من معنى الربوبية، إذ الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، فتصرف العبادة لوجهه تعالى، والعبودية تتضمن المقصود المطلوب فذلك كذلك. والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها، فالمستعان على تحصيل المطلوب المقصود، فهذا من الربوبية وهذا من معاني الألوهية. قال: وكذلك قوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، هي كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تجعلها بعيدة عن ذاكرتك، لأن الشيخ رحمة الله عليه بعد أن فرغ قال: فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين، ولو عددت لوجدت ما ذكره من أول قوله تعالى وكذلك قوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب لوجدت ذلك ستة مواضع. ثم قال: فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين، فأين الموضع السابع؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فأما العبادة فإنها تتضمن المطلوب المقصود، فهذا من معاني الألوهية، وأما الاستعانة فإنها من معاني الربوبية، عليه توكلت وإليه أنيب، فهذا كما ترى ربوبية بمعناها وألوهية بمعناها، فاعبده هذه ألوهية بمعناها، وتوكل عليه ربوبية بمعناها، وإياك نستعين. وكذلك قوله تعالى: عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، فربوبية بمعناها وألوهية بمعناها، وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه متاب، لا يتاب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه، وعند التوكل على الله تبارك وتعالى تلحظ معنى الاستعانة بالله تبارك وتعالى مع تفويض الأمر إليه، لأن الرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. وقوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ومع هذه: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين، يعني ما هو من معنى الألوهية هذا أصل، وما هو من معنى الربوبية هذا أصل، أو العبادة والاستعانة كما ذكر في مطلع كلامه رحمة الله عليه. فإنه قال: هذه قاعدة جليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له، عبادة واستعانة، عبادة واستعانة. فذكر هذين الأصلين الجامعين هنا، وقال: هذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين. ما الأصلان الجامعان؟ وما هو من معنى الألوهية، وما هو من معنى الربوبية، يعني العبادة التي هي من معنى الألوهية، وكذلك الاستعانة التي يعين الله تبارك وتعالى بها عبده، يعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. فهذا وجه، هو الوجه الأول مما ساقه الشيخ وذكره في تقرير هذه القاعدة الجليلة. قال الوجه الثاني: أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تعالى تطمئن القلوب، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة هو أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا هو أعظم من الإيمان به. فأعظم ما يعطاه العبد في الدنيا الإيمان بالله، وأعظم ما يؤتاه العبد في الآخرة النظر إلى وجه الله. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه على كل شيء قدير. قال الشيخ الإمام رحمه الله: وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم، وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال. بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. فيخسر في الحالين ويخسر في الدارين، فأما في الدنيا فالمعيشة الضنك، وهذه بذاتها محية معبرة عما يشمل الحياة من النكد والألم وذهاب البهجة واللذة والسرور. معيشة ضنك، اللفظ موح بذاته. وأما في الآخرة فيحشره الله رب العالمين يوم القيامة أعمى. ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته، وهذه هي الغاية المقصودة له، وبذلك يصيرون عاملين متحركين. إذن إذا تركوا هذه الغاية فقد خرجوا عما كلفهم الله رب العالمين به، وعما طلبه الله رب العالمين منهم. فماذا يكون؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلقهم لهذه الغاية، فإذا لم يأتوا بها على وجهها لا يغفر الله رب العالمين لهم. ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقول لا إله إلا الله رأس الأمر، كان التوحيد بلا إله إلا الله رأس الأمر، وكانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات. فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده، بل هو من الحجة عليهم. وهذا معنى ما يروى: يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. واعلم أن هذا حق الله على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الذي في الصحيحين الذي رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا لفظ مسلم والذي ساقه الشيخ رحمة الله عليه أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم ألا يعذبهم. والذي عند مسلم رحمة الله عليه قال: ألا يعذبهم، بدون ذكره لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حقهم ألا يعذبهم، حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك وأتوا بحق الله تبارك وتعالى عليهم، قال: ألا يعذبهم. هذا حديث متفق على صحته، وهذا لفظ مسلم رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهو سبحانه يحب ذلك ويرضى به ويرضى عن أهله ويفرح بتوبة من عاد إليه، كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه، فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة، فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن عبد غير الله وإن أحب وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة، فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم. فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فإن قوامهما بأن تأله الإله الحق، فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الله لا سمي له ولا مثل له، فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها، هذا من جهة الإلهية. وأما من جهة الربوبية فشيء آخر. واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد العبد الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا، ليس له أي لفقر العبد إلى ربه تعالى نظير فيقاس به، لكن يشبه فقر العبد إلى ربه تبارك وتعالى من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة، ولكن ليس له أي لفقر العبد إلى ربه تعالى نظير يقاس به. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه. ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي تنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذا به، يعني لا يكون ملتذا به يعني في حال أخرى، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت، وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: لا أحب الآفلين. وكان أعظم آية في القرآن الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر، وبينا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه. واعلم أن هذا يعني الوجه الثاني، أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به، وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال. بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الوجه الثاني، هذا الوجه مبني على أصلين، وهو هذا الوجه الثاني في أي شيء ساقه الشيخ؟ ساق الشيخ هذه الوجوه في بيان توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل لله عبادة واستعانة، هذه هي القاعدة التي يبسط الشيخ الكلام فيها رحمة الله عليه، وهذا هو الوجه الثاني في بيان ذلك. وهذا الوجه الذي هو أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة مبني على أصلين، أحد هذين الأصلين على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم إن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار. فأهل الكلام ونحوهم يدعون أن العبادة تكليف ومشقة، ويدعون أن العبادة هي خلاف مقصود القلب، وما شرعها الله رب العالمين وجعلها تكليفا إلا لمجرد الامتحان والاختبار، إذ هي تكليف بمشقة وتكليف ومشقة. قال الشيخ: ليس كذلك، بل إن الإيمان بالله وعبادة الله ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان، وأما الذي عليه أهل الكلام فهو أن ذلك إنما هو تكليف ومشق. قال الشيخ رحمه الله: هذا ما قاله أهل الكلام، وأما ما قاله المعتزلة وغيرهم أن ذلك لأجل التعويض بالأجرة كما يدعي ذلك المعتزلة، أن الله تبارك وتعالى جعل العبادة تكليفا ومشقة وجعل العبادة تكليفا بمشقة. يقول المعتزلة إن ذلك من أجل العوض بالأجرة، فكأنما استعملهم واستأجرهم في هذا العمل لكي يؤتيهم أجورهم يوم القيامة، هذا ما يقوله المعتزلة وغيرهم. وأما أهل الكلام فيقولون إن التكليف وإن المشقة وما يحيط العبادة من ذلك من التكليف والمشقة إنما هو على خلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار. ليس كذلك، بل إن العبادة والمحبة لله تبارك وتعالى لا قوام للقلب ولا قيام له ولا حياة ولا قوة إلا بعبادة الله رب العالمين كما يقول أهل الإيمان. قال الشيخ رحمه الله: فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس، والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، فأتى الشيخ رحمه الله بالمقصد الذي ذهب إليه أهل الكلام في قوله رحمه الله: فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف النفس، لأنهم يقولون إن العبادة تكليف ومشقة وهي على خلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار. قال: إن العبادة وإن كان فيها وفي الأعمال الصالحة التي أمر الله رب العالمين بها، إنه وإن كان فيها ما هو على خلاف النفس كما يقول أهل الكلام ومن نحى نحوهم، يقول: والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، وهذا ما ذهب إليه المعتزلة ومن نحوهم. يقول الشيخ: وإن كان في الأعمال الصالحة شيء من هذا وشيء من هذا، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، أي على قدر تعبك، فإنه وإن كان في العبادة وفي الأعمال الصالحة شيء من هذا وشيء من هذا، فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، لا لمجرد الامتحان والاختبار، ولا لأجل التعويض بالأجرة، وإنما وقع ذلك ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها، وهذا يفسر في موضعه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ولهذا لم يجئ، وهذه من المسائل المهمة، ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، التكليف والتكاليف، لم يأتي ذلك لا في الكتاب ولا في السنة ولا في لسان السلف الصالح، لم يأتي ذلك كذلك، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي، كقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف إلا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فلا يأتي ذكر التكليف إلا في موضع النفي، ولم يأتي ذكر التكليف مطلقا هكذا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف رضوان الله عليه، لم يأتي إطلاق ذلك على الإيمان والعمل الصالح، وإنما ذكر الله رب العالمين التكليف في موضع النفي. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر الآيات التي تفيد أن ذكر التكليف إنما جاء في موضع النفي، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، إلا أنه يسمي ذلك كذلك في موضع النفي فقط، لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا، لا يسمي الله تبارك وتعالى، ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم جميع الشريعة تكليفا، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم، وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب، ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا. قال الله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذا أصل، الأصل الذي ساقه الشيخ رحمه الله أولا ويأتي بأخيه ثانيا، والأصلان قد قام عليهما. الوجه الثاني أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن القلوب، وبرؤيته في الآخرة تقر العيون، ولا شيء يعطيهم في الآخرة هو أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. أما الأصل الأول الذي ينبني عليه هذا الوجه الذي جاء به الشيخ في بيان تلك القاعدة التي قررها من توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة، هذا الوجه على أن نفس الإيمان بالله وأن عبادة الله ومحبة الله وإجلال الله هو غذاء الإنسان وقوته وقوته وصلاحه وما يقوم به أمره، فهذا ما يقوله أهل الإيمان، وهذا ملحظ دقيق جدا. فالله تبارك وتعالى لم يسمي الشريعة تكليفا، ولم يسمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يسمي الأعمال الصالحة تكاليف، ولا ذلك كذلك كان
يوما في لسان السلف الصالح رحمة الله عليه، بل إن الشريعة غالبها وكلها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم. هذا ملحظ دقيق جدا رحمة الله عليه. الأصل الثاني من الأصلين اللذين بني عليهما الوجه الثاني من وجوه بيان توحيد الله وإخلاص الوجه له، وكذلك إخلاص العمل لله تبارك وتعالى عبادة واستعانة. الأصل الثاني النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه، لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق، لأن النعيم الذي يكون بلذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وهو أعلى نعيم على نعيم في الجنة قط، هذا ليس تنعما بمخلوق. يقول الشيخ طائفة من أهل الكلام ومن نحى نحوهم يزعمون أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق. قال الشيخ النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه تبارك وتعالى، وهذا ليس نعيما بالمخلوق. وأما الذين هم من أهل الكلام ومن نحى نحوهم فيذهبون إلى أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك، بل اللذة النعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى كما في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا رواه النسائي والحاكم بإسناد صحيح: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال الشيخ وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. هذه رواية مسلم. قال الشيخ وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فينظرون إليه سبحانه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم وتلذذهم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره، فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب، فكلما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصوله ألذ له وتنعمه به أعظم. وروي أن يوم الجمعة يوم المزيد، وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة، وفي الأحاديث والآثار ما يصدق هذا. قال الله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. فعذاب الحجاب عن رؤية وجه الكريم الوهاب أعظم أنواع العذاب، ولذة النظر إلى وجه الله جل وعلا أعلى اللذات، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه جل وعلا. فاللهم يا رب العالمين من علينا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة. ما الأصلان؟ الأصلان اللذان قام عليهما الوجه الثاني، وهذا الوجه الثاني هو من الوجوه التي ساقها الشيخ في بيان توحيد الله جل وعلا وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. الأصلان، الأصل الأول أن الإيمان بالله ومحبته وعبادته هو غذاء الإنسان وقوته وحياته. الأصل الثاني أنه لا نعيم في الآخرة يداني لذة النظر إلى وجه الله رب العالمين، أن النعيم في الآخرة أعلاه النظر إلى وجه الله الكريم. هذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية والعارفون، وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة. يقول أن هذا الذي ذكره رحمة الله عليه فيما يتعلق بهذين الأصلين مما أجمعت عليه طوائف الأمة ممن ذكر الشيخ رحمة الله عليه، قال عليهما أهل العلم والإيمان ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية والعارفون، وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة، وذلك من فطرة الله التي فطر الله الناس عليه. هذان الأصلان هما أن الإيمان بالله ومحبته وعبادته هو غذاء الإنسان وقوته وحياته وقوام أمره، والأصل الثاني أن النعيم في الآخرة أعلاه النظر إلى وجه الله الكريم. قال شيخ الإسلام: وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار تارة وبالذوق والوجد أخرى إذا أنكر اللذة، فإن ذوقها ووجدها ينفي إنكارها. وقد يحتجون بالقياس في الأمثال تارة وهي الأقيسة العقلية، يعني على حسب المشارب وعلى حسب المخالف، فيسلكون إلى الإقناع تلك المسالك، ولكن هذا إجماع دلت عليه الفطرة، فذلك من فطرة الله التي فطر الناس عليه. ما هو الذي هو من فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ أن الإيمان بالله وأن محبة الله وأن عبادة الله هو غذاء القلب والروح، وهو قوت القلب والروح، وهو قيام القلب والروح، وهو حياة القلب والروح، وأن النعيم في الآخرة أعلاه النظر إلى وجه الله الكريم. ثم قال الشيخ الإمام رحمه الله: الوجه الثالث، يعني من وجوه بيان توحيد الله وإخلاص العمل لوجهه الكريم عبادة واستعانة، الوجه الثالث أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا ذل، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه، فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه، وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله. وهذا الوجه أظهر للعامة من الوجه الأول، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول، لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله تبارك وتعالى يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول. ما الوجه الأول؟ فلعلنا نسيناه، وأن الله تعالى هو المقصود، وما سواه هو المكروه، وهو المعين على المطلوب، المعين على دفع المكروه. فهذه هي الأمور الأربعة التي ذكرها في المقدمة رحمة الله عليه. هذه الوجوه يسوقها الشيخ الإمام رحمة الله عليه في بيان توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الوجه والعمل لوجهه الكريم عبادة واستعانة. قال: الوجه الثالث ظاهر للعامة وهو أظهر من الوجه الأول، والعامة خوطبوا بهذا الوجه في القرآن أكثر مما خوطبوا بالوجه الأول. ما هو هذا الوجه الذي هو ظاهر للعامة؟ هو أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا ذل، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه، فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه. وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله. هذا هو الوجه الثالث. قال: فهذا الوجه يقتضي ما يوصله إلى الوجه الأول. هذا الوجه يوصل إلى الوجه الأول، لأن هذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة بالله، ويقتضي دعاء الله تبارك وتعالى ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه النعم. ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول الذي حوى تلك الوجوه التي ذكرها الشيخ رحمه الله ونص عليها في تلك المقدمة، لأن الله تبارك وتعالى هو المقصود وما سواه هو المكروه، وهو المعين على المطلوب، وهو المعين على المقصود، وهو المعين على دفع المكروه. تذكر ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى هنا: أربعة أشياء، أحدها أمر محبوب مطلوب الوجود، وأمر مكروه مبغوض مطلوب العدم، ووسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، ووسيلة إلى دفع المكروه. قال: إن العبد إذا ما أتى بهذا الوجه الثالث وهو يعلم أن المخلوق لا ينفعه ولا يضره إلا بإذن ربه تبارك وتعالى، فهذا يؤدي إلى الوجه الأول الذي ذكره من التوكل على الله تبارك وتعالى والاستعانة به ودعائه ومسألته دون ما سواه، وذلك يؤدي إلى محبة الله تبارك وتعالى وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه النعم. ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول. ونظيره في الدنيا: من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا. نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو ربه ويتضرع إليه، ففتح الله رب العالمين له بابا من لذة المناجات، فكان ذلك أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه، وإنما تحصل عليه من مراده لدفع المكروه، وهو يعلم أنه لا يدفع المكروه عنه إلا الله، فلما لجأ إلى الله تبارك وتعالى فتح له باب لذة المناجاة، لم يكن ليعلم ذلك لولا أن أتته تلك البلية العظيمة أو ذلك الخوف المقلق أو تلك الفاقة الشديدة، فحينئذ يلجأ إلى الله رب العالمين مضطرا مناجيا ربه تبارك وتعالى لكشف ما به مما نزل به من البلوى، وحينئذ يفتح له من لذة المناجاة ما يكون أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. والقرآن مملوء من ذكر حاجات العباد إلى الله دون ما سواه، ومن ذكر نعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم تبارك وتعالى به في الآخرة من صنوف النعيم واللذات، وليس عند المخلوق شيء من هذا. فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر لله ومحبة الله على إحسانه لعباده في أرضه. الوجه الرابع مما ساقه الشيخ رحمه الله من الوجوه في بيان توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له تعالى عبادة واستعانة أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله، فإنه إذا نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه، وكذلك من النكاح واللباس، وإن أحب شيئا حبا تاما بحيث يخالله فلا بد أن يسأمه وأن يفارقه. وفي الأثر المأثور: أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدان. هذا الأثر هو حديث جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه الطبراني في الأوسط وكذلك الحاكم في المستدرك عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. وهذا حديث حسن لغيره. قال الشيخ الإمام رحمه الله: واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه وأن يعذب به ويكون ذلك سببا لعذابه. ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه ويقول: أنا كنزك أنا مالك. وهذا متفق عليه. ويأخذ بلهزمتيه يعني بشتقيه، يقول: أنا كنزك أنا مالك. والزبيبتان هما الزبدتان في الشتقين، وقيل هما النكتتان السوداوتان فوق عينيه، والشجاع الحية، وقيل الذكر خاصة، وقيل نوع من الحيات، وأقرع ذهب شعر رأسه من كثرة سمه. وكذلك نظائر هذا في الحديث، يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم، أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ وهذا أخرجه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها بلفظ مختلف. وأصل التولي الحب، فكل من أحب شيئا دون الله والله الله رب العالمين يوم القيامة ما تولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيره. فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد وإن فقد، فإن فقد عذب بالفراق وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء. وكل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته، فصارت المخلوقات وبالا عليه إلا ما كان لله وفي الله، فإنه كمال وجمال للعبد. وهذا معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، بل الصواب أن يقال وهذا معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحديث حسن أنه قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. وهذا أخرجه الترمذي وابن ماجه والطبراني في الأوسط والبيهقي عن عبد الله بن مسعود يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وبعد، فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له، عبادة واستعانة. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى في الآية الأخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال الشيخ رحمه الله: ونظائر هذا في القرآن كثير، وكذلك في الأحاديث، وكذلك في إجماع الأمة، ولا سيما أهل العلم والإيمان منهم، فإن هذا عندهم قطب رحى الدين كما هو الواقع. يعني الشيخ رحمه الله تعالى ما قرره في بدء كلامه من تلك القاعدة الجليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. فهذا الذي ساق هذه الآيات المباركات في الدلالة عليه، وذكر أن الأحاديث كذلك تدل عليه، وكذلك إجماع الأمة ولا سيما أهل العلم والإيمان منهم، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا عندهم قطب راحة الدين كما هو الواقع، توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة، وذلك أن العبد بل كل حي بل وكل مخلوق هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، والمنفعة للحي هي من جنس النعم واللذة، والمضرة هي من جنس الألم والعذاب، فلا بد له من أمرين: أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود، والمانع الذي يدفع ذلك المكروه، وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية. فهنا أربعة أشياء بين تلك القاعدة بين يديها التي ذكرها الشيخ الإمام رحمه الله تعالى، وبين أنها عند أهل العلم والإيمان هي قطب راحة الدين: توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل لله عبادة واستعانة. ثم بين رحمه الله أنه سيقدم ذلك مبينا بوجوه، ثم جعل قبل تلك الوجوه التي يبينها رحمة الله عليه مقدمة، فذكر في تلك المقدمة أنه لا بد من أمرين، لأن كل حي بل كل مخلوق هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، والمنفعة للحي هي من جنس النعم والنعيم واللذة، والمضرة هي من جنس الألم والعذاب. فتحصل عندنا أمران: أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به العبد ويلتذ به، والثاني المعين الموصل المحصل لذلك المقصود، والمانع من دفع المكروه أي المانع الذي يدفع العبد به ذلك المكروه، وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية التي هي من وراء الفعل. فها هنا أربعة أشياء: أحدها أمر محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مبغض مطلوب العدم. مبغض كما كتبها الشيخ رحمه الله: بغض الشيء بغضا مقته وكرهه فهو باغض وبغوض، والشيء مبغوض وبغيض. قال الشيخ: تحصل عندنا أربعة أشياء: أحدها أمر محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مبغض مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد، بل ولكل حي لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها، وأما ما ليس بحي فالكلام فيه على وجه آخر. قال الشيخ: إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه. فهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو المقدمة التي جعلها بين يدي بيانه لتلك الوجوه على تلك القاعدة التي ذكرها، وهي القاعدة الجليلة التي صدر بها كلامه: توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل لله عبادة واستعانة. فذكر رحمة الله عليه تلك المقدمة، ثم قال: بيان ما ذكرته من وجوه. أحدها أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب، وهو المعين على المطلوب، وما سواه هو المكروه. الله تبارك وتعالى يحب ذلك، فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه، وسبحانه الذي يجعل الأمر المحبوب محبوبا ويعطي الوسيلة من أجل الوصول إليه ويعطيه، وكذلك يجعل الوسيلة التي توصل إلى الأمر المبغوض
كأنها عدم، وحينئذ يتحصل ما يتحصل للعبد من السعادة والنعيم في الدنيا. وهذا معنى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. فالأول من معنى الألوهية، والثاني من معنى الربوبية. كلامه رحمة الله عليه قال: لابد عندنا من أربعة أشياء: أحدها أمر محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مبغض مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. قال الشيخ رحمه الله: هذا معنى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبودية تتضمن المطلوب المقصود لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. المستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. وأما العبودية فإنها تتضمن المطلوب المقصود. قال الشيخ: فالأول من معنى الألوهية، يعني ما يتعلق بالعبادة التي تتضمن المطلوب المقصود، هذا يتعلق بالألوهية ومن معانيها. والثاني من معنى الربوبية، أي الاستعانة بالله تبارك وتعالى وإعانة الله تبارك وتعالى عبده على المطلوب. قال: فالأول من معنى الألوهية، والثاني من معنى الربوبية. إذ الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، فتصرف العبادة لوجهه تعالى، والعبودية تتضمن المقصود المطلوب فذلك كذلك. والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها، فالمستعان على تحصيل المطلوب المقصود، فهذا من الربوبية وهذا من معاني الألوهية. قال: وكذلك قوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، هي كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تجعلها بعيدة عن ذاكرتك. لأن الشيخ رحمة الله عليه بعد أن فرغ قال: فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين، ولو عددت لوجدت ما ذكره من أول قوله تعالى وكذلك قوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، لوجدت ذلك ستة مواضع. ثم قال: فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين، فأين الموضع السابع؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فأما العبادة فإنها تتضمن المطلوب المقصود، فهذا من معاني الألوهية، وأما الاستعانة فإنها من معاني الربوبية. عليه توكلت وإليه أنيب، فهذا كما ترى ربوبية بمعناها وألوهية بمعناها. فاعبده هذه ألوهية بمعناها، وتوكل عليه ربوبية بمعناها، وإياك نستعين. وكذلك قوله تعالى: عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، فربوبية بمعناها وألوهية بمعناها. وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه متاب، لا يتاب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه، وعند التوكل على الله تبارك وتعالى تلحظ معنى الاستعانة بالله تبارك وتعالى مع تفويض الأمر إليه، لأن الرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. وقوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ومع هذه: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين، يعني ما هو من معنى الألوهية هذا أصل، وما هو من معنى الربوبية هذا أصل، أو العبادة والاستعانة كما ذكر في مطلع كلامه رحمة الله عليه، فإنه قال: هذه قاعدة جليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له، عبادة واستعانة، عبادة واستعانة. فذكر هذين الأصلين الجامعين ها هنا، وقال: هذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين. ما الأصلان الجامعان؟ وما هو من معنى الألوهية، وما هو من معنى الربوبية، يعني العبادة التي هي من معنى الألوهية، وكذلك الاستعانة التي يعين الله تبارك وتعالى بها عبده، يعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. فهذا وجه، هو الوجه الأول مما ساقه الشيخ وذكره في تقرير هذه القاعدة الجليلة. قال الوجه الثاني: أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تعالى تطمئن القلوب، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة هو أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا هو أعظم من الإيمان به. فأعظم ما يعطاه العبد في الدنيا الإيمان بالله، وأعظم ما يؤتاه العبد في الآخرة النظر إلى وجه الله. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه على كل شيء قدير. قال الشيخ الإمام رحمه الله: وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم، وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال. بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، فيخسر في الحالين ويخسر في الدارين. فأما في الدنيا فالمعيشة الضنك، وهذه بذاتها محية معبرة عما يشمل الحياة من النكد والألم وذهاب البهجة واللذة والسرور، معيشة ضنك، اللفظ موح بذاته. وأما في الآخرة فيحشره الله رب العالمين يوم القيامة أعمى. ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته، وهذه هي الغاية المقصودة له، وبذلك يصيرون عاملين متحركين. إذن إذا تركوا هذه الغاية فقد خرجوا عما كلفهم الله رب العالمين به، وعما طلبه الله رب العالمين منهم. فماذا يكون؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلقهم لهذه الغاية، فإذا لم يأتوا بها على وجهها لا يغفر الله رب العالمين لهم. ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقول لا إله إلا الله رأس الأمر، كان التوحيد بلا إله إلا الله رأس الأمر، وكانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات. فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده، بل هو من الحجة عليهم. وهذا معنى ما يروى: يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. واعلم أن هذا حق الله على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الذي في الصحيحين الذي رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا لفظ مسلم هو الذي ساقه الشيخ رحمة الله عليه، أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم ألا يعذبهم. والذي عند مسلم رحمة الله عليه قال: ألا يعذبهم، بدون ذكره لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حقهم ألا يعذبهم. حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك وأتوا بحق الله تبارك وتعالى عليهم، قال: ألا يعذبهم. هذا حديث متفق على صحته، وهذا لفظ مسلم رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهو سبحانه يحب ذلك ويرضى به، ويرضى عن أهله، ويفرح بتوبة من عاد إليه، كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة، فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن عبد غير الله وإن أحب وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة، فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم. فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فإن قوامهما بأن تأله الإله الحق، فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الله لا سمي له ولا مثل له، فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها، هذا من جهة الإلهية. وأما من جهة الربوبية فشيء آخر. واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد العبد الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا، ليس له أي لفقر العبد إلى ربه تعالى نظير فيقاس به، لكن يشبه فقر العبد إلى ربه تبارك وتعالى من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة، ولكن ليس له أي لفقر العبد إلى ربه تعالى نظير يقاس به. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه. ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي تنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذا به، يعني لا يكون ملتذا به يعني في حال أخرى، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت، وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: لا أحب الآفلين. وكان أعظم آية في القرآن الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر، وبينا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه. واعلم أن هذا يعني الوجه الثاني، أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال. بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. الوجه الثاني، هذا الوجه مبني على أصلين، وهو هذا الوجه الثاني في أي شيء ساقه الشيخ؟ ساق الشيخ هذه الوجوه في بيان توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل لله عبادة واستعانة. هذه القاعدة التي يبسط الشيخ الكلام فيها رحمة الله عليه، وهذا هو الوجه الثاني في بيان ذلك. وهذا الوجه الذي هو أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة مبني على أصلين. أحد هذين الأصلين على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم إن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار. فأهل الكلام ونحوهم يدعون أن العبادة تكليف ومشقة، ويدعون أن العبادة هي خلاف مقصود القلب، وما شرعها الله رب العالمين وجعلها تكليفا إلا لمجرد الامتحان والاختبار، إذ هي تكليف بمشقة وتكليف ومشقة. قال الشيخ: ليس كذلك، بل إن الإيمان بالله وعبادة الله ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان. وأما الذي عليه أهل الكلام فهو أن ذلك إنما هو تكليف ومشق. قال الشيخ رحمه الله: هذا ما قاله أهل الكلام، وأما ما قاله المعتزلة وغيرهم أن ذلك لأجل التعويض بالأجرة كما يدعي ذلك المعتزلة، أن الله تبارك وتعالى جعل العبادة تكليفا ومشقة، وجعل العبادة تكليفا بمشقة. يقول المعتزلة إن ذلك من أجل العوض بالأجرة، فكأنما استعملهم واستأجرهم في هذا العمل لكي يؤتيهم أجورهم يوم القيامة. هذا ما يقوله المعتزلة وغيرهم. وأما أهل الكلام فيقولون إن التكليف وإن المشقة وما يحيط العبادة من ذلك من التكليف والمشقة إنما هو على خلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار. ليس كذلك، بل إن العبادة والمحبة لله تبارك وتعالى لا قوام للقلب ولا قيام له ولا حياة ولا قوة إلا بعبادة الله رب العالمين كما يقول أهل الإيمان. قال الشيخ رحمه الله: فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس، والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة. فأتى الشيخ رحمه الله بالمقصد الذي ذهب إليه أهل الكلام في قوله رحمه الله: فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف النفس، لأنهم يقولون إن العبادة تكليف ومشقة وهي على خلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار. قال: إن العبادة وإن كان فيها وفي الأعمال الصالحة التي أمر الله رب العالمين بها، إنه وإن كان فيها ما هو على خلاف النفس كما يقول أهل الكلام ومن نحى نحوهم، يقول: والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة. وهذا ما ذهب إليه المعتزلة ومن نحى نحوهم. يقول الشيخ: وإن كان في الأعمال الصالحة شيء من هذا وشيء من هذا، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، أي على قدر تعبك، فإنه وإن كان في العبادة وفي الأعمال الصالحة شيء من هذا وشيء من هذا، فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، لا لمجرد الامتحان والاختبار ولا لأجل التعويض بالأجرة، وإنما وقع ذلك ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها، وهذا يفسر في موضعه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ولهذا لم يجئ، وهذه من المسائل المهمة، ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، التكليف والتكاليف، لم يأتي ذلك لا في الكتاب ولا في السنة ولا في لسان السلف الصالح، لم يأتي ذلك كذلك، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي، فقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف إلا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فلا يأتي ذكر التكليف إلا في موضع النفي، ولم يأتي ذكر التكليف مطلقا هكذا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف رضوان الله عليه، لم يأتي إطلاق ذلك على الإيمان والعمل الصالح، وإنما ذكر الله رب العالمين التكليف في موضع النفي. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر الآيات التي تفيد أن ذكر التكليف إنما جاء في موضع النفي، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، إلا أنه يسمي ذلك كذلك في موضع النفي فقط، لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا، لا يسمي الله تبارك وتعالى ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم جميع الشريعة تكليفا، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم، وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا. قال الله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، فهذا أصل، الأصل الذي ساقه الشيخ رحمه الله أولا ويأتي بأخيه ثانيا، والأصلان قد قام عليهما الوجه الثاني، أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن القلوب وبرؤيته في الآخرة تقر العيون، ولا شيء يعطيهم في الآخرة هو أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. أما الأصل الأول الذي ينبني عليه هذا الوجه الذي جاء به الشيخ في بيان تلك القاعدة التي قررها من توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة، هذا الوجه على أن نفس الإيمان بالله وأن عبادة الله ومحبة الله وإجلال الله هو غذاء الإنسان وقوته وقوته وصلاحه وما يقوم به أمره، فهذا ما يقوله أهل الإيمان، وهذا ملحظ دقيق جدا، فالله تبارك وتعالى لم يسمي الشريعة تكليفا، ولم يسمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يسمي الأعمال الصالحة تكاليف، ولا ذلك كذلك كان يوما في لسان السلف الصالح رحمة الله عليه، بل إن الشريعة غالبها وكلها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم، هذا ملحظ دقيق جدا رحمة الله عليه. الأصل الثاني من الأصلين اللذين بني عليهما الوجه الثاني من وجوه بيان توحيد الله وإخلاص الوجه له وكذلك إخلاص العمل لله تبارك وتعالى عبادة واستعانة. الأصل الثاني النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه، لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق، لأن النعيم الذي يكون بلذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وهو أعلى نعيم على نعيم في الجنة قط، هذا ليس تنعما بمخلوق. يقول الشيخ طائفة من أهل الكلام ومن نحى نحوهم يزعمون أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق، قال الشيخ النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه تبارك وتعالى، وهذا ليس نعيما بالمخلوق. وأما الذين هم من أهل الكلام ومن نحى نحوهم فيذهبون إلى أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى كما في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا رواه النسائي والحاكم بإسناد صحيح: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال الشيخ وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. هذه رواية مسلم. قال الشيخ وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فينظرون إليه سبحانه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم وتلذذهم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره، فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب، فكلما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصوله ألذ له وتنعمه به أعظم. وروي أن يوم الجمعة يوم المزيد، وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة، وفي الأحاديث والآثار ما يصدق هذا. قال الله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. فعذاب الحجاب عن رؤية وجه الكريم الوهاب أعظم أنواع العذاب، ولذة النظر إلى وجه الله جل وعلا أعلى اللذات، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه جل وعلا. فاللهم يا رب العالمين من علينا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة. ما الأصلان؟ الأصلان اللذان قام عليهما الوجه الثاني، وهذا الوجه الثاني هو من الوجوه التي ساقها الشيخ في بيان توحيد الله جل وعلا وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. الأصلان: الأصل الأول أن الإيمان بالله ومحبته وعبادته هو غذاء الإنسان وقوته وحياته. الأصل الثاني أنه لا نعيم في الآخرة يداني لذة النظر إلى وجه الله رب العالمين، أن النعيم في الآخرة أعلاه النظر إلى وجه الله الكريم. هذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية والعارفون، وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة. يقول أن هذا الذي ذكره رحمة الله عليه فيما يتعلق بهذين الأصلين مما أجمعت عليه طوائف الأمة ممن ذكر الشيخ رحمة الله عليه، قال عليهما أهل العلم والإيمان ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية والعارفون وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة، وذلك من فطرة الله التي فطر الله الناس عليه. هذان الأصلان هما أن الإيمان بالله ومحبته وعبادته هو غذاء الإنسان وقوته وحياته وقوام أمره، والأصل الثاني أن النعيم في الآخرة أعلاه النظر إلى وجه الله الكريم. قال شيخ الإسلام: وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار تارة وبالذوق والوجد أخرى إذا أنكر اللذة، فإن ذوقها ووجدها ينفي إنكارها. وقد يحتجون بالقياس في الأمثال تارة وهي الأقيسة العقلية، يعني على حسب المشارب وعلى حسب المخالف، فيسلكون إلى الإقناع تلك المسالك، ولكن هذا إجماع دلت عليه الفطرة، فذلك من فطرة الله التي فطر الناس عليه. ما هو الذي هو من فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ أن الإيمان بالله وأن محبة الله وأن عبادة الله هو غذاء القلب والروح، وهو قوت القلب والروح، وهو قيام القلب والروح، وهو حياة القلب والروح، وأن النعيم في الآخرة أعلاه النظر إلى وجه الله الكريم. ثم قال الشيخ الإمام رحمه الله: الوجه الثالث، يعني من وجوه بيان توحيد الله وإخلاص العمل لوجهه الكريم عبادة واستعانة، الوجه الثالث أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا ذل، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه، فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه، وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله. وهذا الوجه أظهر للعامة من الوجه الأول، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول، لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله تبارك وتعالى يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول. ما الوجه الأول؟ فلعلنا نسيناه، هو أن الله تعالى هو المقصود وما سواه هو المكروه، وهو المعين على المطلوب، المعين على دفع المكروه. فهذه هي الأمور الأربعة التي ذكرها في المقدمة رحمة الله عليه. هذه الوجوه يسوقها الشيخ الإمام رحمة الله عليه في بيان توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الوجه والعمل لوجهه الكريم عبادة واستعانة. قال: الوجه الثالث ظاهر للعامة وهو أظهر من الوجه الأول، والعامة خوطبوا بهذا الوجه في القرآن أكثر مما خوطبوا بالوجه الأول. ما هو هذا الوجه الذي هو ظاهر للعامة؟ هو أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا ذل، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه، فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه. وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله. هذا هو الوجه الثالث. قال: فهذا الوجه يقتضي ما يوصله إلى الوجه الأول. هذا الوجه يوصل إلى الوجه الأول، لأن هذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة بالله، ويقتضي دعاء الله تبارك وتعالى ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه النعم. ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول الذي حوى تلك الوجوه التي ذكرها الشيخ رحمه الله ونص عليها في تلك المقدمة، لأن الله تبارك وتعالى هو المقصود وما سواه هو المكروه، وهو المعين على المطلوب، وهو المعين على المقصود، وهو المعين على دفع المكروه. تذكر ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى هنا: أربعة أشياء، أحدها أمر محبوب مطلوب الوجود، وأمر مكروه مبغوض مطلوب العدم، ووسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، ووسيلة إلى دفع المكروه. قال: إن العبد إذا ما أتى بهذا الوجه الثالث وهو يعلم أن المخلوق لا ينفعه ولا يضره إلا بإذن ربه تبارك وتعالى، فهذا يؤدي إلى الوجه الأول الذي ذكره من التوكل على الله تبارك وتعالى والاستعانة به ودعائه ومسألته دون ما سواه، وذلك يؤدي إلى محبة الله تبارك وتعالى وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه النعم. ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول. ونظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا. نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو ربه ويتضرع إليه، ففتح الله رب العالمين له بابا من لذة المناجات، فكان ذلك أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه، وإنما تحصل عليه من مراده لدفع المكروه، وهو يعلم أنه لا يدفع المكروه عنه إلا الله، فلما لجأ إلى الله تبارك وتعالى فتح له باب لذة المناجاة، لم يكن ليعلم ذلك لولا أن أتته تلك البلية العظيمة أو ذلك الخوف المقلق أو تلك الفاقة الشديدة، فحينئذ يلجأ إلى الله رب العالمين مضطرا مناجيا ربه تبارك وتعالى لكشف ما به مما نزل به من البلوى، وحينئذ يفتح له من لذة المناجاة ما يكون أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. والقرآن مملوء من ذكر حاجات العباد إلى الله دون ما سواه، ومن ذكر نعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم تبارك وتعالى به في الآخرة من صنوف النعيم واللذات، وليس عند المخلوق شيء من هذا، فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر لله ومحبة الله على إحسانه لعباده في أرضه. الوجه الرابع مما ساقه الشيخ رحمه الله من الوجوه في بيان توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له تعالى عبادة واستعانة، أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله، فإنه إذا نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه، وكذلك من النكاح واللباس، وإن أحب شيئا حبا تاما بحيث يخالله فلا بد أن يسأمه وأن يفارقه. وفي الأثر المأثور: أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدان. هذا الأثر هو حديث جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه الطبراني في الأوسط وكذلك الحاكم في المستدرك عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. وهذا حديث حسن لغيره. قال الشيخ الإمام رحمه الله: واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه وأن يعذب به، ويكون ذلك سببا لعذابه. ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه ويقول: أنا كنزك أنا مالك. وهذا متفق عليه. ويأخذ بلهزمتيه يعني بشتقيه، يقول: أنا كنزك أنا مالك. والزبيبتان هما الزبدتان في الشتقين، وقيل هما النكتتان السوداوتان فوق عينيه، والشجاع الحية، وقيل الذكر خاصة، وقيل نوع من الحيات، وأقرع ذهب شعر رأسه من كثرة سمه. وكذلك نظائر هذا في الحديث، يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم، أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ وهذا أخرجه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها بلفظ مختلف. وأصل التولي الحب، فكل من أحب شيئا دون الله والله الله رب العالمين يوم القيامة ما تولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيره. فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد وإن فقد، فإن فقد عذب بالفراق وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء. وكل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته، فصارت المخلوقات وبالا عليه إلا ما كان لله وفي الله، فإنه كمال وجمال للعبد. وهذا معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، بل الصواب أن يقال وهذا معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالحديث حسن أنه قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. وهذا أخرجه الترمذي وابن ماجه والطبراني في الأوسط والبيهقي عن عبد الله بن مسعود يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.